الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الحاصل مما ذكرناه أن السيرة وظهور حال المسلم يقتضيان أن غيبة المسلم مطهر لبدنه ولباسه وثيابه وما وأدواته التي يستعملها وفرشه ونحو ذلك، فإن غيابه كاف في حمل هذا بالطهارة حينئذ. وذكرنا بأن هذه السيرة وهذا ظهور الحال له من العمومية ما يشمل كل موارد ذلك، أن السيرة مطلقة. كانت هذه السيرة تتعامل مع المسلمين بمختلف طبقاتهم وبجميع حالاتهم من دون تقييد بشيء ولا اعتبار خصوصية. السيرة قائمة على ذلك، جميع أفراد المسلمين بمختلف طبقاتهم في جميع الأزمان في جميع الحالات، أن غيبة المسلم موجب لطهارة بدنه إذا احتملنا النجاسة فيه أو علمنا بوجود النجاسة. حينئذ إذا قلنا بالسيرة، السيرة مطلقة شاملة جميع الحالات من دون اعتبار قيد وشرط. إذا قلنا حال المسلم أيضا له من العمومية بحيث نحمل فعله على الصحة ونقول بالطهارة. وأما إذا قلنا بأن الغيبة مطهر تعبدي أو أنه سيرة عقلائية فالأمر أوضح، فإن الشارع الأقدس جعل الغيبة مطهر تعبدي لتلك السيرة، وذلك ظهور الحال مطهر تعبدي من دون قيد في المقام. وكذلك إذا جعلنا أن الغيبة من السيرة العقلائية في التنظيفات والقذارات أيضا له إطلاق يشمل جميع الموارد، فلا يختص بهذه الشروط التي يذكرها السيد الماتن وبقية الفقهاء. فإلا إذا نظرنا إلى السيرة فهي مطلقة، وإن نظرنا إلى السيرة العقلائية أيضا مطلقة. وإن جعلنا الغيبة مطهر تعبدي فالأمر مطلق أيضا عام، ولا اعتبار لهذه الشروط إلا أن مراعاة هذه الشروط هو الموافق للاحتياط، فلا حاجة لنا إلى هذه الشروط الخمسة التي سيذكرها المصنف. فمن جميع ذلك نستفيد هذا الأمر، أن مطهرية الغيبة لها من الإطلاق من دون حاجة إلى قيد وشرط، لكن مراعاة هذه الشروط مبنية على الاحتياط. ثم ذكر الشروط وهي خمسة، وهي النقطة الثالثة من البحث في المقام في شروط مطهرية الغيبة. الشرط الأول أن تكون هناك نجاسة حينئذ، ملاقاة للنجاسة. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء نجسا اجتهادا أو تقليدا يعلم بأن هذا نجس. فعلم الشرط الأول علم بملاقاة النجس، الشرط الثاني علم حاصل بأن هذا الشيء الملاقى هو نجس اجتهادا أو تقليدا. هذه الشروط ذكرنا بأن هذه الشروط هي إنما أولا مراعاتها مبني على الاحتياط، إذ إن السيرة القطعية مطلقة ليس فيها أي تقييد وخصوصية. سيرة العقلائية التي تمسك بها السيد الوالد أيضا هناك إطلاق لها يشمل جميع الموارد من دون تقييد ولا شرط في البين. ظهور حال المسلم أيضا كذلك، فحينئذ هذا بناء على الأدلة المتقدمة لها من العموم والإطلاق بحيث لا يختص بقيد ولا شرط. وإن جعلنا المطهرية أمرا تعبديا فالأمر أوضح، أن المطهرية أمر تعبدي من قبل الشارع الأقدس، حينئذ لا قيد فيها ولا شرط. فهذه الشروط ليست للتقييد وإنما مبنية على الاحتياط. ثم إن الشرط الأول والثاني يرجعان إلى شيء واحد، وهو أنه يشيران إلى تحقق موضوع المطهرية، مطهرية الغيبة. إذا لم تكن نجاسة ولم تكن ملاقاة للنجس، كيف يتحقق مطهرية الغيبة؟ فموضوع مطهرية الغيبة أن تكون هناك نجاسة ملاقاة للنجاسة، وأن تكون ذلك الشيء الذي لاقاه نجسا عالما بنجاسته اجتهادا أو تقليدا. فهذين الشرطين يرجعان إلى شيء واحد، وهو تحقيق موضوع مطهرية الغيبة. هذا هو الشرط الأول والثاني. والمراد بالعلم في كلام المصنف أعم من العلم العادي هو التعبدي، أي ما قامت إمارة في البين أو خبر ثقة، حيث أنها علم تعبدي أيضا. فلا فرق بين أن يكون العلم حاصلا علما عاديا، أو كان العلم حاصلا من إمارة شرعية كالإخبار ذي اليد وإخبار الثقة وأمثال ذلك مما تقدم ذكره في طرق إثبات النجاسة. فلا فرق من هذه الناحية. والدليل على ذلك واضح، بعدما عرفتم بأن العلم بملاقاة النجس والعلم بكون ذلك الشيء نجسا أنهما موضوعان للتحقق المطهرية. فإذا لم يتحقق الملاقاة للنجس ولم يتحقق كونه نجسا، لا معنى لمطهرية الغيبة حينئذ، فهما بمنزلة موضوع مطهرية الغيبة، فالحكم لا يثبت إلا مع تحقق الموضوع. هذا هو الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث أن يكون علما بأنه يستعمله، لأن الفروع متعددة. الشرط الثالث أن يكون هناك استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه على وجه يكون إمارة نوعية على طهارته، أن هذا الشخص يستعمل هذا النجس فيما يشترط فيه طهارة حتى تكون غيبته إمارة على مطهرية ذلك. الظهور حال المسلم أنه لا يستعمل النجس فيما يشترط فيه طهارة، وهذا الشرط. والشرط اللاحق أيضا يرجعان إلى شيء واحد، باعتبار أنه هناك سيرة وهناك ظهور حال المسلم من أنه لا يستعمل النجس فيما يشترط فيه الطهارة، فلذلك لا بد أن يكون علم في البين من أنه استعمل هذا الشيء أو يريد أن يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وإلا إذا لم يكن كذلك لا فائدة في غيبته في إثبات المطهرية. فغيبة المسلم إنما تكون مطهرا فيما إذا علمنا بأن هذا المسلم يريد أن يستعمل هذا الشيء النجس فيما يشترط فيه الطهارة، وبما أنه علمنا بأنه لا يستعمل ذلك فغيبته يكون مطهرا للنجاسة، النجاسة الموجودة عنده. حينئذ هذا الشرط والشرط اللاحق يرجعان إلى شيء واحد. لكن يبقى من أنه لو قلنا بأن المطهر مطهرية الغيبة أمر تعبدي من قبل الشارع الأقدس، أو أن ظهور حال المسلم أنه لا يستعمل النجس فيما يشترط فيه الطهارة كاف في إثبات المطهرية، لا حاجة لأن نقدم الظاهرة على الأصل حينئذ. إنما نقول ذلك باعتبار أنه ظهور حال المسلم هذا ظاهر وإمارة شرعية، والأصل هو استصحاب النجاسة، فقدمنا الإمارة وقدمنا الظاهرة على الأصل، لا حاجة إلى ذلك. فإنه مجرد أن نعلم بأن هذا إنما يستعمله فيما يشترط في الطهارة وهو لا وغاب عنا فنعلم بأنه موجب لطهارة كاف. هذا في الحكم من دون حاجة إلى تقديم الظاهر إلى الأصل، هذا الظاهر بحد نفسه كاف في إثبات المطهرية. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض، هذا شرط تقدم سابقا بأنه النجاسة إنما تكون مانعا فيما يشترط فيه الطهارة إذا كان عالما بأن هذا الشيء نجس، ومع عدم العلم بالنجس لا أثر لذلك، فلا بد أن نعلم بأن هذا الشخص إنما يعلم بنجاسته حتى تكون استعماله فيما يشترط فيه الطهارة تاما، وأما إذا لم يعلم بنجاسته فهو معذور حينئذ. تقدم سابقا أنه مع العلم بالنجاسة يكون مانعا من الصلاة، أما مع الجهل بالنجاسة فلا مانعية حينئذ، فمع عدم العلم لا أثر للطهارة. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا، وهذا صحيح أن هذا المسلم ممن يعتني بدينه يعتني بالطهارة والنجاسة، فاحتمال التطهير فيه قائم، غيبته موجب لطهارته. أما إذا علمنا بأنه لا يبالي من حيث الطهارة والنجاسة بل احتملنا عدم تطهيره فلا أثر لمطهرية الغيبة، إلا إذا قلنا بأن الغيبة مطهر شرعي حينئذ تعبدي شرعي. إذا قلنا بأن الغيبة مطهر شرعي لا فرق بين أن نعلم نحتمل بالطهارة أو لا نحتمل ذلك، هو مطهر شرعي كما في كثير الموارد المطهرات الشرعية نعمل بالعموم. فإن قلنا بأن مطهرية الغيبة إنما هو لأجل من؟ لأجل أنه هذا الشخص ظهور حاله لا يستعمل النجس فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب والصلاة ونحو ذلك، أما إذا علمنا بأنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة فلا أثر لهذا الاحتمال حينئذ، ولا أثر لمطهرية الغيبة، مع علمنا بعدم مبالاته لا أثر لمطهرية الغيبة، إلا في مورد ما إذا قلنا بأن الغيبة مطهر تعبدي فنعمل بالعموم. ولذلك ذهب المحقق الهمداني رحمه الله أن الغيبة مطهر عام مطلقة سواء احتملنا فيه أن يكون يرفع النجاسة أو لم نحتمل فيه، إلا إذا علمنا علما قطعيا بأنه لم يرفع النجاسة ذاك فرض خارج عن كلامنا. فعمل المحقق الهمداني بالعموم وتمسك بالإطلاق والعموم في أن الغيبة مطهرا مطلقا احتملنا بأنه يزيل النجاسة أو لم نحتمل فيه ذلك، إلا في مورد واحد وهو ما إذا علمنا بأنه لم يرفع النجاسة فاستصحاب النجاسة محكم حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولذلك استشكل رحمه الله في المقام السيد الماتن، استشكل فيما إذا كان هناك لم يبالي بالطهارة والنجاسة فهل يمكن لنا بعموم مطهرية الغيبة بحيث يشمل حتى حال عدم المبالين بهذا الأمر، أو لم يكن ذلك؟ منشأ الإشكال هو أنه هل أن السيرة وغير السيرة من الأدلة المتيقنة تشمل جميع الحالات أو المتيقن منها ما إذا احتملنا فيه الطهارة؟ فإن قلنا بأن المتيقن من السيرة وغير السيرة من الأدلة المتيقنة ما إذا احتملنا تطهيره فيختص بهذا المورد وفي غيره نرجع إلى استصحاب النجاسة، وإن قلنا بأن لنا عموم وإطلاق يشمل جميع الحالات يشمل حتى ما إذا لم نحتمل فيه التطهير، وكلام المحقق الهمداني راجع إلى هذا. ويمكن رفع النزاع بالبين من أن مراتب عدم المبالاة مختلفة، فربما تكون مرتبة من المراتب نعلم بأنه لم يكن لم يطهر شيئا من هذا الشيء، فهذا لا إشكال في أنه لم تشمله الأدلة ولم تكن الغيبة مطهرا في حقه. ومنها ما نحتمل ذلك ومنها سائر المسلمين، فنقول بالعموم ونقول بأن الغيبة مطهر لهم. فقط مورد واحد من تلك المراتب ما إذا علمنا بعدم مبالاته بالطهارة والنجاسة، فإذا علمنا مع وجود العلم لا معنى للقول بأن الغيبة مطهر له، استصحاب النجاسة محكمون. هذا بالنسبة إلى هذا. ثم قال رحمه الله: هل يشترط البلوغ في هذا المسلم أو لا يشترط البلوغ؟ لا ريب ولا أشكال في أن المسلم إذا كان بالغا معناه أنه يراعي تكاليفه وظهور حال المسلم، يدل على أنه لا يستعمل النجس فيما يشترط فيه الطهارة، وغيبته موجب لطهارته. احتملنا النجاسة في حقه واحتملنا الطهارة، حينئذ لا إشكال فيه. أما إذا كان غير مميز، حينئذ هل نقول بأن غيبة المميز موجب لطهارته أو لا يكون كذلك؟ أيضا فيه إشكال. الذي ذكرناه هناك يجري في المقام، مراتب التمييز مختلفة. تارة يكون مراتب مرتبة فيه يعلم بالنجاسة ويفرق بين النجاسة والطهارة، حينئذ يشمله تلك الأدلة التي ذكرناها، حاله حال البالغ، غيبته موجب لطهارته. وأما إذا لم يبلغ التمييز إلى هذه المرتبة بحيث لا يعلم خصوصيات النجاسة والطهارة أيضا، فغيبته لا يكون موجبا لطهارته. فمرتبة التمييز مختلفة، بعض المراتب ما الغيبة لا تكون مطهرا له، وبعض المراتب يمكن القول بشمول دليل مطهرية الغيبة له. هذا فيما إذا لم يكن الطفل المميز تحت مراعاة الولي ورعايته، وأما إذا كان تحت رعاية الولي ويكون تابعا له، فيمكن أن نقول بشمول جميع مميز كان وغير مميز. هذا الطفل تنجست يده أو بدنه ثم هو تحت رعاية الولي من حيث جميع شؤونه، والولي يعامله معاملة الطاهرين، نأخذ بفعل الولي ونقول بمطهرية الغيبة حينئذ، ويرجع إلى أن الولي هو فعله صحيح، لأن الطفل هذا كان يكون طاهرا، فلأجل مراعاة الولي ما هو مراعاة الطاهر أخذنا بهذا الحال، وقلنا بأنه يمكن الاعتماد على حاله من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى البالغ والمميز. وهناك ثم قال بأنه الغيبة لا تختص أن يكون هناك غيبة، بل يشمل الظلمة والعمى حينئذ. وقد ذكرنا سابقا بأنه الغيبة ليست لها خصوصية ولها موضوعية في المقام، بل هو طريق إلى أن هذا الشخص تنجست يداه أو تنجس بدنه ثم غاب عنا ولم نره ورجع إلينا، نقول بالطهارة. فالغيبة ليست لها موضوعية بل يشمل الظلمة أيضا. هناك كنا في مجلس والضياء موجود، ثم بعد ذلك ارتفع الضياء، وبعد مدة احتملنا أنه ظهر هذا الشيء كاف في هذا المورد، ذهب عنا إلى خلف الجدار ورجع عنا حينئذ، هناك أيضا كذلك لا إشكال فيه. فالغيبة ليست لها خصوصية بل يشمل كل ما كان من هذا القبيل، فيشمل الظلمة والعمى، والدليل فيهما واحد ولا إشبيها واحد، السيرة وظهور حال المسلم، فإنهما يدلان على أن هذا الشخص لما يكون غائبا عنا بأي وجه كان من الغيبة، من خروجه من الدار أو ظلمة حصلت علينا أو عمى حصلت لنا، حينئذ كاف في البين ونقول بمطهريته. وذكرنا بأن هذه الشروط إنما هي مبنية على الاحتياط، فمراعاتها أولى من غيرها، فحينئذ المطهر هذا انتهى. وبذلك ننتهي من المطهرات. ثم يذكر مسألة أخرى، أنه هل أنه يمكن تطهير بالماء القليل، هل يمكن التطهير بالماء المضاد أو نحو ذلك، هل يمكن التطهير بالبصاق أو نحو ذلك. كل واحد من هذه اختلف الفقهاء بها، إشارة إلى قول من أقوال الفقهاء. يبقى شيء، أن الغيبة التي ذكرناها لا بد أن تكون في مدة يحتمل فيها أن يكون هذا الشخص يطهر فيها بدنه، ولو كانت الغيبة جدا قليلة بحيث لا يحتمل في ذلك استصحاب النجاسة محكم بلا إشكال، فهنا نقطع بوجود النجاسة. فالغيبة التي نقول بأنها مطهرة لا بد أن تكون معتادة بحيث يمكن تطهير هذا الشيء النجس في تلك المدة. أما إذا كانت الغيبة يسيرة وفي مدة قليلة بحيث لا نحتمل التطهير فيها، لا يكون هذه الغيبة مطهرة. ودليله واضح، أنه مع وجود استصحاب النجاسة والقطع بالنجاسة لا معنى لمجرد أن يذهب عنا ويرجع يكون كافيا بالتطهير، وهذا ما يفعل.